قال كنا قد بدأنا الكلام على الآيات التي تتحدث عن حال أهل الجنة وأهل النار وأهل الأعراف، وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل بأشياء شما يحب الموضوع غير التجارة المحلية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. أهل النار في حال ذل وهوان وشدة جوع وعطش، فإذا رأوا أصحاب الأعراض حولوا إلى الجنة شرابت نفوسهم وطمعوا أن يتخلصوا مما هم فيه لعله يحصل لهم، فينادون أقاربهم، ينادي الرجل أخاه وأباه وقريبه وصديقه من أهل الجنة يطلبون منهم شيئا ولو يسيرا مما يتنعمون به، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. هم يعيشون في حال عذاب شديد، يشوون من الداخل ومن الخارج، يسقون الحميم وتسخر جلودهم وبطونهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم فيصيحون ويطلبون ممن يعرفونهم في الدنيا ويقولون أفيضوا علينا من الماء، أعطونا شيء من الماء أو مما رزقكم الله، أي نوع من أنواع الطعام التي أنعم الله تعالى بها عليكم يا أهل الجنة، لأنهم يتنعمون بجميع أنواع الأطعمة. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يفدعون عنها ولا يجفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، هذه أطعمتهم. وأهل النار طعامهم الجقوم وهو الصديد الذي يسيل بسبب شويهم، والجقوم وهو شوك مر، وشرابهم الحميم فيضربون من هؤلاء أن يحسنوا إليهم ويمدوهم بشيء من الإسعافات وسد الرمق من الماء. ولهذا فإن أفضل الصدقة هي الصدقة بالماء، لأن الماء على العطش لا يعدله شيء. ولهذا فإن أهل النار يطلبون أول ما يطلبون الماء، وغيره مطلوب لكنه دون أو مما رزقهم. هذا المنظر ينبغي أن يتعمله موقف عصي، أنت تتنعم بغاية أنواع النعيم وآخر بغاية أنواع العذاب. ماذا يرد أهل الجنة عليه؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ما في مجال واحد يصلح القريب أو صاحبه ويحسن إليه، ما في مجال، هذا حكم الله انتهى. كان هذا في الدنيا، إذا رأيت أخاك على المنكر أن تحسن إليه وتنهاه عن المنكر وتأمره بالمعروف. أما الآخرة فهي دار الجزاء، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يرى الأب ابنه ويرى الابن أباه، فلا أحد ينتصر للآخر أو أنه ينقذه من النار. والله تعالى حرم طعام الجنة على أهل النار، فلا تمتثلوا إلى شيء من ذلك النعيم، شهواتهم ومطامعهم. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وورتهم الحياة الدنيا. هذه صفتهم، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، يسخرون إذا رأوا إنسان متدين، إذا قيل له يا فلان اتق الله قم صلي قال لا ما يحتاج صلاة، يا فلان أدي زكاة مالك لا أنا أولى بمالك، يا فلان اتق الله وحافظ على عباداتك قل أنا مشغول عندي تدبير أموالي وترتيب أموري الدنيوية، ولا يفكر في آخرة. فحياته الدنيا كانت له ولعب، يهتم بالملاهي ويهتم بالألعاب ويهتم بما لا يعود عليه بالنفع، وما يعود عليه بالنفع يلغيه. يقول احنا ما احنا فاضيين هذا الشغل، واحد كل يوم يصلي خمس مرات ليه يضيع وقته؟ احنا عندنا مشاغل وعندنا أموال وعندنا أعمال وعندنا كلها تحتاج إلى تدبير، ما نعطلها. والإنسان مشكور ما يحتاج هذا العمل. هؤلاء هم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. زينة الحياة الدنيا هو إنسان صحيح وجسمه قوي وعنده سيارة فارية وقصر عامر وعنده أموال وأرصدة، فغرته وخدعته وظن أنه سيخلد بهذه الأموال وأن لا أحد يمنعه مما يريد من شهواته. نسي أنه مراقب وأنه يسجل عليه كل أعماله وتصرفاته، ما يرتب من قول إلا لديه رقيب عتيد يسجل عليه أقواله وأعماله ونياته وتصرفاته، ولو كان مغلقا على نفسه أبوابه ومطفئ أنواره فإنه يسجل عليه ويقال تنكر شيء من هذا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسنة. فهذا الصنف من الناس الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، يقول الله جل وعلا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. اليوم ننسى بمعنى نترك، وإلا فإن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا ينسى، لكنه جل وعلا يهملهم من باب معاملتهم بما عملوا، فلا يفضي لطلباتهم ولا يعول على رغباتهم بسبب ما عملوه في الدنيا من باب المشاكلة لأعمالهم. فكما أنهم نسوا الله تعالى فالله جل وعلا يتناساهم ويتركهم ويهملهم على ما هم عليه كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي كما أنهم نسوا العمل الصالح الذي به يسعدون في هذا اليوم وانشغلوا بلهوهم ولعبهم وغرورهم وما كانوا بآياتنا يجحدون، أي ما كانوا يكذبون، فإنهم كانوا يكذبون القرآن ويكذبون ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما بينه لهم من الثواب والعقاب، كانوا يسخرون ويستهزئون ويعتبرون هذا أمرا من الأمور التي لا تصدق ولا يؤخذ بها ولا يتبع صاحبها. ثم قال المولى جل وعلا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول جل وعلا ولقد جئناهم بكتاب، أي أننا لم نتركهم همل. الله تعالى خلق الخلق وجعل له نظام يسير عليه، أرسل رسول وأنزل كتاب وقال هذا هو نظامكم اعملوا بالمجرد، ما قال اتبعوا فلان ولا علان ولا زيد ولا عبيد، اتبعوا هذا الكتاب وهذا الرسول، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يبين ما في هذا الكتاب لكم ويطبقه لكم عمليا. ولقد جئناهم بكتاب، هذا الكتاب طلاسم لا فصلنا، كتاب مفصل يعرفونه ويعرفون معانيه معانيه واضحة ودلالاته جلية، فصلناه على علم فليس مجرد كلمات لا معنى لها، بل هو كلام بين هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هدى أي إرشاد ودلالة وتوضيح لمن يقبل الحق، وهو أيضا رحمة لمن يتبعه، فإنه يكون يعيش في رحمة الله تعالى ويسلم من الأذى. لكن من هؤلاء الذين يكونوا لهم هذه الفائدة؟ هم المؤمنون. ولهذا قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال جل وعلا: قل هو هدى، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في أذانهم وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فالكتاب هو رحمة وهو هدى. الإسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالمؤمن يستمع للقرآن ويخشع قلبه ويرق ويفهم معانيه وينقاد، والفاجر إذا سمع القرآن بدأ يلغو ويتضايق من هذا القرآن، يتضايق من كلام الله، ويريد إذا كان عنده مجاعة أغلقة أو كان إنسان يقرأه قام وابتعد عنه، لأنه لا يضيفه ولا يفهم منه شيء. إلا بل ران على قلوبه ما كان سدت آذانهم و أغلق على أفئدتهم فلا يقبلون الحق. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، لا حجة لأحد. والله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة. فالذين جاءتهم هذه الكتب ولم يقبلوها بسبب ما هم عليه من العناد والتكبر والتجبر عن قبول الحق والإذعان له، هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، أي أن هؤلاء الممكنين هل ينتظرون إلا تأويله، أي فصول الحقائق التي أخبر عنها. تأويله يعني حقيقته. يوسف عليه السلام كان رأى وهو صبي 11 كوكب والشمس والقمر رآهم يسجدون له، وأخبر والده يعقوب بهذا، فقال له: اسكت لا تخبر أحد ولا إخوانك. بعد عشرات السنين لما أنه صار واليا على مصر وحصلت قصته الطويلة، جاء استدعى والده وأهله فجاءوا إليه، فرافع أبوه على العرش وخروا له سجدا، أبوه وأمه وإخوانه الأحد عشر، قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي هذا تفسيرها وبيان حقيقتها، أي هذه هي حقيقة الرؤيا التي رآها يوم أن كان صبيا. الله تعالى يقول لهؤلاء هل ينظرون إلا تأويله، أي حقيقة ما وعدهم الله إياه بالقرآن من حصول النار ودخول العذاب وما يحصل لهم من مواقف عصيبة، هل هذا هو الذي ينتظرون؟ يوم يأتي تأويله، أي يوم يحصل ويتحقق تأويل ما في القرآن من آيات وعيد، يقول الذين نسوه من قبل، يعني يقول الذين وقعوا في النار ونسوا هذه المعاني يوم أن كانوا في الدنيا من قبل، يقولون ماذا؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق في الزمن الماضي، يوم أن كنا في الدنيا صحيح جاءتنا الرسل وبينوا لنا الآيات وبينوا لنا العذاب وما يترتب على من يعمل السيئات، وبينوا لنا الثواب ومن يحصل عليه ممن يعمل الحسنات، هذا صحيح قد جاءت رسول ربنا بالحق، نشهد ونعترف ونقر بأن الرسل جاءونا وبينوا لنا، لكن نحن لم نقل هذا، فما الحل؟ يقولون هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أي هل هناك وسيلة أحد يتوسط لنا أو يشفع لنا شفاعة حتى أننا نغير مسارنا أو نرجع إلى الدنيا، نرد إلى الدنيا مرة ثانية فسوف نعمل غير الذي كنا نعمل، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، كل هذه طلبات مرفوضة، لأن الشفاعة لا بد فيها من توفر شرطين، الشرط الأول إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، والثاني رضاه عن المشفوع له، وهؤلاء لا يرضى الله عنهم، فالله تعالى غير راضي عنهم، إن الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا الموضوع الأول انتهى. الموضوع الثاني نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل، هذا مستحيل، إذا انتهت القضية، ما في مجال إلا أن يزداد الإنسان تعذيبا لنفسه بسبب أنه فوت الفرص ومجالات الكسب الذي يعود عليه للنفع في الآخرة. يقول الله جل وعلا قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفعلون، قد خسروا أنفسهم يعني أنهم أشد ما يكون على الإنسان خسر على يخسر نفسه، كون يخسر ماله أو يخسر منصبه أو يخسر جاهه أو يخسر عياله أو يخسر أنصاره، كلها دون أن يخسر نفسه، لكنهم خسروا أنفسهم، خسروا أنفسهم فليس لهم من أنفسهم نصيب، وهذا هو غاية الخسارة والهلاك. وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي غاب عنهم ما كانوا يدعونه ويفترونه ممن يحقق لهم السعادة من عبادة غير الله، ممن يعبدون غير الله غابوا عنهم ولم ينتصروا لهم، أو ممن لهم أموال كانوا يظنون أنها تحميهم غابت عنهم، أو مكانة اجتماعية من زعامة أو رئاسة كانوا يسيطرون بها على من حولهم غابت عنهم، كلها ظلت عنهم وذهبت عنهم ولم يبق إلا العمل الذي عملوه، من يعمل سوءا يجد به. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله، فلا يشفعون فيهم ولا ينصرونهم ولا ينقذونهم مما هم فيه. هذه الآيات البينات الواضحات ينبغي أن الإنسان يتأملها كثيرا ما دامت الفرصة عنده متاحة والمجال مفتوح للتراجع عما هو عليه من أخطاء والإقدام إلى أعمال الخير والمسارعة في العمل الصالح والمسابقة في أوجه البر. فإن الإنسان ما دامت روحه لم تخرج فالفرصة عنده متاحة للتزود من العمل الذي يعود عليه بالنفس والتخلف مما علق به من شر. كثير منا يقرأ مثل هذه الآيات ولا يقف عندها وتمر عليه ولا يرددها، ولو أن الإنسان وهو يقرأ القرآن يقرأه بتدبر وتأمل وفهم لكان له واعظا وزاجرا. لكن مشكلة الكثير منا أنه إذا كان يقرأ إذا كان ممن أنعم الله عليه بقراءة القرآن إنه يقرأها ويسع في قراءته وهمه أن ينتهي من الصفحة أو السورة أو يختم المصحف، وهذا وإن كان حسنا لكن الأحسن منه ما وجه إليه المولى جل وعلا بقوله أفلا يتدبرون القرآن، وقوله تعالى أفلم يتدبروا القول. فالله جل وعلا أنزل هذا القرآن للتدبر والتأمل والعمل. كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. والإنسان الذي هداه الله ووفقه للاهتمام بهذا الجانب عليه أن يشغل وقته وذهنه بهذا الكتاب، فهو النجاة. وإذا كان عمر الإنسان محدود في هذه الدنيا فعليه أن يعلم أن عمره في الآخرة طويل جدا، ولا مقارنة بحال بين حياته في الدنيا وحياته في الآخرة، سواء أكان من المؤمنين أو الكافرين. فإذا أن الإنسان عمل في هذه الدنيا 70 سنة أو 100 سنة أعمالا صالحة فإنه بهذا يعتبر قد قدم لنفسه خيرا للحياة الباقية الطويلة التي هي غاية النعيم والتي هي حياة جزاء لا عمل. بينما إذا غفل الإنسان وانشغل بهذه المدة الوجيزة المليئة بالمنغصات والمؤذيات وخرج منها مفلسا يتعذب في الآخرة. والله جل وعلا ذكر لنا أنواع العذاب في آيات كثيرات، عذاب أليم، عذاب عظيم، عذاب مهين، عذاب مبين. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن يختم لنا بخير وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إنني أصلي أحيانا من جوار بعض الناس وبعد السلام يقوم بمصافحة من بجواره، فما حكم هذا العمل وهل أصافحه؟ أقول نعم صافحه، إذا مد يده صافحه. أما هذا العمل فالأصل فيه أنه ليس من الأعمال المشروعة في هذا المقام. الإنسان إذا انتهى من الصلاة يستغل بالأذكار الشرعية، فيستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويقرأ آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص. هذه هي الأذكار المشروعة عقب الصلاة الفريضة. أما إذا كان من بجوارك مثلا تريد أن تعانسه وتصافحه للمعانسة ونحو ذلك فهذا لا بأس به. أما التعبد بمصافحته على أنه من الأعمال المشروعة عقب الصلاة فليس له أصل، وليس هذا العمل بمشروع. يقول في بعض الناس بعد تكبيرة الإحرام في صلاة الفريضة يكون فرار في الصف الذي أمامه فيتقدم ليسد هذا، ما حكم هذا العمل؟ نقول هذا هو السنة. الإنسان إذا كان في الصلاة ووجد فتحت فرجة أمامه فإنه يتقدم لسدها ولا ينحرف عن القبلة. يقول ما هو حكم ولي المرأة زوج أو أب أو أخ إذا كان لا يأمرها بالحجاب؟ يكون مقصر في ولايته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، وسيسأل هذه الرعية يوم القيامة وتحاسبه أمام الله بأنه فرط ولم يقم بما استرعاه الله من رعية، وبهذا يعتبر غشا لرعيته. المرأة كلها عورة، من الرجال الأجانب لا يجوز أن يبدو منها شيء، لا وجهها ولا يديها ولا رجليها، ويجب أن تكون ملابسها واسعة وساترة، لا تكون شفافة ولا ضيقة. وأما لبسها للنقاب وهو القرقع الذي يكون للعينين منه فتحات، إذا كان على قدر العين لتعبر فيه الطريق فلا بأس به. هذا يسأل عن ملك الموت، هل هو يموت؟ يموت الموت، الموت يموت، يؤتى به في صورة كبش بين الجنة والنار، ينادي منادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ويذبح بينهما. هذا هو الموت وليس ملك. هذا يقول علي كفارة إطعام 60 مسكين لأي مقدار ما أتصدق المسكين الواحد. المسكين الواحد تصدق له بكيلو ونصف. يقول هل يكفي الثمر؟ نقول نعم يكفي الثمر. كل مسكين كيلو ونصف، يعني 60 كيلو من الثمر تجزئك تعطيها 60 مسكين. أحد الأخوان يسأل سؤال عن كلمة أثيره، يقول ما الفرق بين أثير علينا من الماء وبين أثير من حيث أفاضنا؟ لو أن واحد مثلا في الدور الثاني طلع رأسه عليهم يقول قاض عليهم، ولا لا؟ فأهل النار يقولون أرسلوا لنا ماء، يقولوا لأهل الجنة أثيروا علينا يعني أرسلوا لنا ماء. وأثير من حيث أفاض الناس يعني إذا جيتوا من مزدلفة تصيرون إلى منى، يعني تبينون وتظهرون وتتجهون. يقول هل يجوز بعد أداء مناسك العمرة الذهاب للسكن لقصد الشعر مع العلم أن السكن قريب؟ نعم يدق عند الحلاج أو تأجل هذا إلى أن تصل إلى السكن. المهم أنك لا ترتكب شيئا من المحظورات حتى أنك تتحلل، حتى لو أنك أجلته إلى يوم غد أو بعد غد، المهم أنك تبقى في إحرامك ولا تتعاطى شيئا من المحظورات. يقول لا يجوز أداء العمرة عن والد ما علم بأنه قادر صحيا، نقول أخذه يؤدي نسك بنفسه. يقول في بلادنا قبر لأحد الأولياء الصالحين وفوق هذا القبر قبة كبيرة، يقوم الرجال والنساء بزيارة ذلك القبر ويقرؤون الفاتحة على صاحب القبر ويترحمون عليه، البعض منهم يقوم بوضع المال في صندوق مخصص جوار القبر ويأخذ هذا المال أقارب صاحب القبر. ما حكم ذلك علما بأن صاحب القبر كان شخصا صالحا وكذلك الزوار لا يطوفون فقط يترحمون عليه ويضعون المال في الصندوق صدقة للصالحين؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ إلى اليمن قال له لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها، فأي قبر مرتفع تهدمه تجعله مستوي بالعرض وترفع مقدار شبر مسنن مثل سنة من بعيد حتى يعرف أنه قبر فلا يهان. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فالبناء على القبور عمل محرم، هذا العمل وسيلة إلى اعتقاد أن صاحبها ينفع أو يضر، وهذا مدعاه الى الشرك الاكبر، اعتقاد ان احد من الموتى ينفع او يضر هذا عمل مخرج عن مله الاسلام، صاحبه مشرك. ووضع المال عند القبر لا معنى له، لان الانسان اذا اراد ان يحسن الى اقارب الميت يسلمهم المال مباشرة، يطرق عليهم بيوتهم ويعطيهم إياه إذا كانوا من أهل الصدقة ومن المستحقين وأهل الصلاح، لأنه قد يكون هذا رجل صالح لكن أولاده فجار. والمعروف أن مثل هذه الأعمال يصاحبها شيء من الشرك، إما طوافا بها أو دعاء لصاحبها أو ذبحا عنده، وهذه كلها من ألوان الشرك. وصلاح الإنسان لا يستدعي أن يبنى على قدره ولا أن يتخذ قبره مسجدا. يقول هل من مات يأتيه تأويل القرآن أن يعلم الحق من الباطل؟ في سكرات الموت بالحالة يتبين موقفه عندما يكون في سكرات الموت، إن كان من أهل الصلاح أتاه ملائكة بيض الوجوه ويجلسون منه مد البصر ومعهم من حنوط الجنة وكفنه، إن كان فاجرا أو كافرا أتاه ملائكة سود الوجوه ومعهم المسوح. حديث البراء الذي رددناه كثيرا فيه بيان حال الإنسان عند خروج روحه وما يحصل له بالقبر من نعيم أو عذاب، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. يقول إنني أصلي الوتر 3 ركعات بتجاهدين وسلام واحد، هل هذا صحيح؟ نقول هذا صحيح لكن الأفضل أن يكون بسلامين. هذا يقول إنني صليت كنت مسافرا وصليت المغرب
وأردت أن أجمع العشاء، فجاء الجماعة وصلوا المغرب وقال لي تصلي معهم فيصلح أن يكون هناك جماعتين. أقول نعم كلامهم صحيح، صلي معهم بنية العشاء، لكنك لا تقصر العشاء لأنهم لم يقصروا، فتصليها أربعا لأنهم صلوا المغرب ثلاثة ولم يقصروها، فإمامك صلى صلاة تامة ليس فيها قصر، فإذا سلم من الثالثة تقوم وتأتي برابعة. يقول ما حكم إطالة الإنسان في الصلاة والإسراع فيها؟ إذا كان الإنسان يصلي من نفسه فليطول ما شاء بحسب نشاطه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أحيانا في الوتر في الركعة الواحدة في البقرة وآل عمران والنساء، يعني خمسة أجزاء وست. إذا كان الإنسان يصلي للناس فليخفف، إذا كان إماما فليخفف بين وراءه الكبيرة والضعيفة ولا الحاجة. وأما الإسراع فإنه بحيث لا يخل بشيء من الأركان والواجبات، وإنما يأتي بالأركان والواجبات كان ما لا ينقص منها شيئا، لو لم يسبح في الركوع أو السجود إلا واحدة صح منه، ولو اكتفى بالفاتحة صح منه. يقول أنا رجل أحس بالتصاعد ومعي مبلغ من المال، فهل يجوز أن أضعه في البنك وآخذ فوائد، مع العلم أنه لو بقي معي سأصرفه خلال فترة قصيرة؟ نقول لا تضعه في البنك وتأخذ فوائد، لأن أخذك لهذه الفوائد أكل للربا، والربا من كبائر الذنوب، وأنت في غنى عن العذاب. الله تعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلو ما سلف أمره، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويلغي الصدقات، والله لا يحب كل كفار ما موقعك عند الملك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ماذا تعمل بهذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، إنما تستطيع أن تضعه عند إنسان يتاجر به لك، تعطيه المال مضاربة، يأخذه بعض الرزق وأنت تأخذ بعضه بنسبة محددة، يقول له نصف الربح أو ثلث الربح أو ثلثي الربح ونحو ذلك. يقول هل يجوز للمعتمر أن يقصر شعر رأسه بعد الفراغ من العمرة أم لا بد أن يقصر له شخص آخر؟ يقول بل يجوز له أن يقصر لنفسه. الله تعالى يقول محلقين رؤوس، قال محلقين رؤوس غيركم، محلقين رؤوسكم ومقصرين. فإذا حلق الإنسان النفس لا شيء عليه. هذا يقول ما حكم التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما يوم إن كان حيا عليه الصلاة والسلام فالتوسل به مشروع، وكذا التوسل بكل حي، لأن التوسل معناه طلب الدعاء. أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز التوسل، ولهذا فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذهبوا إلى العباس يطلبون منه أن يستسقي لهم، قال له عمر كنا نستسقي بنبينا عليه الصلاة والسلام، والآن نستسقي بعم نبينا صلى الله وسلم وبارك على النبي ورضي الله عن العباس، فتركوا الاستسقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما مات وذهبوا إلى عمه، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من العباس، لكن لأنه قد توفي فلا يستطيع أن يعمل لهم شيء بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يتوسل إذا رأى إنسانا صالحا قال ادعو الله لي، ولهذا في صلاة الاستسقاء يسنوا أن يحضرها الشيوخ والأطفال، وفي مقدمة المصلين أهل الصلاح والتقى، لأنها ترجع إجابتهم، هذا نوع من التوسل بهؤلاء. والإنسان يتوسل بعمله الصالح ويتوسل بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويدعو الله أو يدعو الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء. يقول بالنسبة لرفع القبر مقدار الشدر، هناك بعض البلاد تضيق الأرض ويضطرون لرفع القبر بأكثر من ذلك، وكتابة اسم المتوفى عليه فمحص من ذلك حيث أن الأرض ضيقة. هذا كله خلاف العمل المشروع. العمل المشروع هو أن الإنسان يدفن في مكانه ولا يضايق بقبره، ولا يحتاج الأمر إلى أن يكون القبر مبنى ولو كانت الأرض ضيقة، فيدفن فيها شخص واحد. والعجيب أن الناس في هذا الزمن صاروا يهتمون مساكنهم في الحياة وينسون مساكنهم في الممات. الإنسان يحتاج إلى أرض مساحتها 600 متر أو 1000 متر، موقف للسيارة وغرف وأدوار وإلى آخر، يصبح على نفسه في مساحة متر في مترين. ولهذا تلاحظون المخططات الآن في كل مكان، مخططات الأراضي لا يوجد فيها مقابر، بينما المفروض أن كل مخطط يجعل فيه جزء منه من مرافقه المقبرة، مثل الشوارع والحدائق والمساجد ونحوها. وهذا هو ما عمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد عمر رضي الله عنه، عندما أمرهم بتمصير البصرة جعلوا شارعها الأعظم 70 ذراعا وما دونه 20 ذراعا وكل زقاق 10 أذرع، وجعلوها أحياء في كل حي مسجده ومرابط الخيل ومقبرة، في كل حي مقبرة. الآن ما يوجد، الأحياء كلها مليئة بالسكان والمقابر في ناحية بعيدة من البلد. هذا بلا شك أنه إهمال، إهمال لحياتكم أنتم، حقوق الإنسان الحي، لأن كل واحد سيموت، فلا بد أن ينتبه لهذا الأمر. هذا يقول إمام لا يحسن القراءة، ومما لوحظ عليه أنه ينطق هذه الآية إياك نعبد، يقول ينطقها نعبد بتسكين العين وكسر الباء. فما حكم الصلاة كذا؟ هذا ليس فيه لحن يخل بالمعنى، نعم هو لحن لكنه لا يخل بالمعنى، نعبد ونعبد المعنى واحد، لكن إذا وجد غيره فيتعين منع هذا من الصلاة. إذا وجد من يحسن القراءة ولا يلحن بالفاتحة فيتعين إبعاد هذا وتعيين من يحسن قراءته، لكن لو صلى هذا فالصلاة من حيث هي صلى. يقول بأي سور القرآن الكريم كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل التي كان يحرص على أدائها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ما تيسر من القرآن، ما ورد تخصص شيء من النوافل شيء إلا ركعتي الفجر والمغرب، راتبة الفجر وراتبة المغرب، فإنه يقرأ فيهما في قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكذلك قيام الليل يختمه بثلاث سور في الركعات الثلاث الأخيرة، يسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكان في صلاة الفجر يوم الجمعة يكثر من قراءة الإفلام من السجدة وهل أتى على الإنسان؟ وفي صلاة الجمعة يقرأ بسورتي الجمعة والمنافقون أو السبح والغاشية. يقول ما حكم أن نقول في بعض الأناشيد الدينية مدد يا رسول الله ونحن نبغي بذلك المدد من الله؟ كيف تطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام وعن تقول تقصد من الله؟ كان يؤاخذ بكلامه. لما قال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال النبي عليه الصلاة والسلام فجلست أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ المدد يطلب ممن يملكه، ممن عنده المدد. أما من لا يستطيع أن يعطيك شيء فلا يصح أن تطلب منه. وهذا إذا قاله الإنسان وهو يعتقد ما يقول فإن هذا شرك، لأنه طلب من غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله، فاتخذته بهذا إلها. فلا بد أن تتوب إلى الله جل وعلا ولا تكرر مثل هذه المقولة. يقول إنه رأى على المروة بعض من يقصون الشعر، فما حكم ذلك؟ هذا خطأ في بعض الشباب ونحوهم والأطفال كن معهم مقاص يقفون عند المروة، وكان الإنسان يقص في هذا المكان فإنه يلوث المكان وأيضا يؤذي غيره ويتأذى من غيره، وليس محل تقصير الشعر. اخرج الى الحلاقين او اذهب الى منزلك وحلق شعرك وقصر. يقول ما معنى قول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ ويل كلمة عذاب، او وادي من اودية جهنم لو سيرت في الدنيا جبال الدنيا لذابت محل. للمصلين اي الذين يصلون ليس لتارك الصلاة. الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني يؤخرون عن وقتها، فلا يصلي الفجر الا حين تطلع الشمس او لا يصلي العصر الا حين تغرب الشمس. هذا هو معنى هذا وعيد شديد للذين يتكاسلون في اداء الصلاة ويؤخرون عن وقتها، وهو ان عقوبتهم وادي من عودي جهنم يعذبون به، وليس هذا لتارك الصلاة فعذابهم اعظم. وهذا يبين لنا أن الإنسان يجب عليه أن يجتهد في أداء الصلوات في أوقاتها، وإذا كان رجلا أن يكون مع جماعة المسلمين في المساجد. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.